بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم
الشريط الخامس من ألبوم سلوكيات المربي الإيجابي للدكتور مصطفى أبو سعد.
حاجة الطفل للتأديب، ما هو المقصود بالتأديب؟ الأسس، الخطوات التي يقوم عليها التأديب، هذا تقريبا راح يكون محور حديثنا مع دكتور مصطفى أبو سعد.
يعني بالنسبة للتأديب هو حاجة نفسية مثل حاجة الطفل للمحبة والقبول والطمأنينة وغير ذلك. التأديب دائما تأتي من الحسن، تأديب الطفل بمعنى تحسين هذا الطفل، تحسين سلوكه، تحسين شخصيته، تحسين كل شيء فيه، فذلك دائما ارتبط الأدب بالحسن. وهذا إشارة مهمة جدا يفهمها الآباء والأمهات، أن المقصود بالتأديب ليس هو الضرب والعقاب، لأن الكثير من الناس مصطلح التأديب تعني تؤدب طفلك بمعنى تضربه وتعاقبه. كيف أؤدب طفلي وكيف ألجأ، أي عصا أستعمل ولا أي أسلوب؟ أسلوب التأديب جاء من الحسن، أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكل إنسان بحاجة إلى هذا التأديب، إلى تعلم الحسن باستمرار في حياته. فذلك انظر إلى أي درجة وصل الإنسان المعاصر في تأديبه أو في تعلمه لهذا الحسن. أصبح هناك أناس يدخلون إلى دورات متخصصة يتعلمون يعني أصول هذا الحسن، حتى أصبح علم قائم بذاته حاليا يسمى فن الإتيكيت. فن الإتيكيت هي فن الذوق العام، كيف تتصرف بحسن وأدب وغير ذلك. فهذا التحسين هي حاجة نفسية، نحن لا نقول إن بغي نبالغ حتى تصبح كل حركاتنا فيها إتيكيت وفيها تحسين وغير ذلك، لكن نقول نحرص كل الحرص أن نتعلم حسن الأدب. حسن الأدب في علاقة مع أنفسنا، في علاقاتنا الأسرية، في العلاقة مع الآخرين. والطفل هو أول ما ينشأ يريد أن يتأدب، أن يتعلم حسن الأدب. هذا حسن الأدب الذي تحدث عنه يقوم على ثلاث أسس أو ثلاث منطلقات. الأساس الأول هو التنظيم، ثم التقليد والقدوة، ثم البرمجة والإيحاء. يعني أول شيء التنظيم. التنظيم أنا أشرت إليه بشكل أو بآخر باختصار في مواقف متعددة. المقصود به أن الأطفال دائما يحبون أن تكون لهم حدود وضوابط. هذه الحدود والضوابط هي التي تحسن حياتهم والتي هي تحسن أدبهم. فلما يعرف الطفل هذه الضوابط لا يشعر بالخوف ولا يشعر بالريبة، ويرتاح دائما لحدود والضوابط التي يعني تكون بجانبه أو تكون في حياته.
تسميها بعض المرات دكتور حرية المقيدة.
حرية المقيدة بضوابط، بقوانين. هذه القيود هي التي تعطي راحة للإنسان بشكل كبير جدا. دائما تذكر أخي المربي أختي المربية أن الطفل يحترم ويحترم ويقدر الوالد ويقدر الوالدة اللذان يرسمان الحدود ويصيغان الضوابط. دائما تذكر أن الاحترام دائما هو الطريق للدعامة الثانية للقدوة التي سنتحدث عنها كدعامة أساسية للتأديب.
نعم.
الطفل يحترمك إذا وضعت له القيود، يحترمك إذا وضعت له ضوابط، يحترمك ويهابك. الهيبة جاءت من الهيبة ليس من الخوف والرهبة. الهيبة معنى أن لك مهابة، لك يعني وقار، فيشعر بهذا الوقار، فلذلك يحترم من يضع له هذه القوانين وهذه الضوابط. كما قلت سبق وأشرت في وقفة ماضية أن إحدى المعلمات المناوبة التي ناوبت عن معلمة، يقول الأطفال لما خرجوا وسئلوا هل نحن لا نحب هذه المعلمة، جاءتنا معلمة اليوم سمحت لنا أن نفعل أي شيء نريده فلم نحبها. هذا تعبير بعض الأطفال، ما أحببنا هذه المعلمة لأن أعطتنا الحرية نفعل ما نريد. أحب المعلمة التي كانت تمنعهم من أن يفعلوا كل ما يريدون. إذا الأطفال دائما يستاءون ويرتبكون حينما يسمح لهم بأن يفعلوا ما يريدون. وأكثر ما يسيء الأطفال ويربك الأطفال أن يسمح لهم أن يفعلوا الخطأ. إذا الإبن ارتكب خطأ وسمح له يشعر بارتباك كبير جدا. إذا نحن دائما نتذكر نعم للتنظيم، التنظيم ضرورة نفسية تربوية بالنسبة للطفل. في الوقت نفسه ينبغي أن لا يتحول هذا التنظيم، هذه القوانين، هذه القواعد إلى عامل يخنق الطفل. فلا أريد من الآباء والأمهات أن يفهموا ويخرجوا من الغد يضعون للأبناء 70-80-100 من القوانين المانعة حتى تصبح حياة أبنائنا كلها قوانين وضوابط.
سجن كأنهم قاعدين في سجن.
كأنهم في سجن. نعم. حرية لا حرية، كلها قيود وقيود.
نعم.
فلا نريد دائما أن الأطفال غالبية حياتهم حرية ثم عندهم بعض الضوابط. هذه الضوابط تعطيهم نوع من الأمان العاطفي أو الشعور العاطفي الداخلي، لكن لا نريد أن يخنق الأطفال وتحد أو يحد من قدراتهم ويسجنون في بنود وضوابط كثيرة جدا.
دكتور بعض يعني المربين يقول أو يفضل أن تكون هناك لائحة.
نعم.
داخل البيت، يعني فرض اللائحة تنظيمية لعلاقة الأسرة، هل تؤيد هذا؟
في بعضها من ممكن، لا تصبح حياتنا كلها لوائح، لأننا نريد دائما الانضباط يعني يكون بالاقتناء والحوار والتكرار والتذكير. فالطفل لما نتعلم مع بعضنا البعض ضابط، فيفهمه الطفل ثم ينساه نذكره ثم ينساه فنذكر ثم ينسى جزءا منه فننبه الابن. مع التكرار يلتزم الابن. نريد ضابط الذي يأتي عن طريق الحوار المباشر. أشد ما أخاف أن اللوائح تصبح بديل عن الأب أو الأم، بديل عن أسلوب الحوار والتنبيه والتذكير وغير ذلك. لكن لا بأس أن يوضع بعض اللوائح البسيطة جدا، مثل مثلا تكرم في الحمام، توضع مثلا قبل ما يدخل الإنسان مثلا تذكير بشيء معين، أن تنظيف الحمام بعد استعمالك يعني احترام لغيرك، احترام لكذا. لا بأس أن تجعل على شكل قواعد جميلة جدا وليس على أساليب تأديبية، أنك ستحرم أو غير ذلك،
عقوبات فيها
أو عقوبات. لا 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 أنصح بالعقوبات أبدا، أنصح بوسائل تذكير على وجه يعني تذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك الضوابط التي نريدها هي ضوابط تعين تساعد الأبناء على الانطلاق، تنمي الذكاء، تنمي الإبداع لدى الطفل، تكشف المواهب وتعمل على تنمية المواهب، وليس الضوابط تقيد حركة الطفل بشكل أو بآخر. هذا الأساس الأول، وهو التنظيم من خلال قواعد ونظم تكون واضحة داخل الأسرة. الأسلوب الثاني أو الأساس الثاني من أساسيات التأديب لدى الطفل هو ما أسميه التقليد والقدوة. كل طفل يقلد، عادة الإنسان أنه يقلد، كل الناس تقلد، ليس هناك إنسان لا يقلد. فالرياضي يقلد مدربة، والطالب يقلد المدرس، والطالبة تقلد مدرستها، والابن يقلد الآب، وكل الناس تقلد. وحتى ديننا قام على التقليد، ديننا أساسا قام على تقليد. هذا التقليد الذي نسميه احنا بمصطلح الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معنى الأسوة نقتدي به فنقلده في سلوكه وأفعاله وأقواله وغير ذلك.
صلوا كما رأيتموني
أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، مثل المسلم لما يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدرس من خلال أن يقتدي به. نعم. اختار أن يعرف كيف كان يتصرف مع أسرته، مع أبنائهم، مع زوجاته، مع أصحابه، مع أعدائه، كيف كان يتصرف لنقتدي به.
نعم.
فالتقليد والقدوة هو الأساس الثاني، وهو عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى أن نتذكر دائما أن الطفل يقلد قدوته فقط. الطفل في البداية السنتين الأولى الثالثة الرابعة قد يقلدك مهما كنت، لكن بعد 4 سنوات وإذا وصل الطفل 5 سنوات لن يقلد الطفل إلا قدوته، لن يقلد أي كان، يقلد فقط إنسان يقتدي به. هذا التقليد هو أحد خصائص الطفولة الأساسية، أن الطفل لسيما 7 سنوات الأولى نعتبرها هي سن التقليد، فالطفل يقلد وينسق ما يراه أمامه من سلوكيات، سلوك الآب، سلوك الأم، يمثل شخصية الآب، يتكلم مثل الآب، يعني حتى وهو يلعب يحاول أن يمارس لعبة التقليد. فهذه من خصائص الطفولة الأولى، حيث أن الطفل يأخذ الكثير من السلوكيات والقيم والمبادئ والاختيارات في الحياة من محاولة تقليده لغيره. فذاك لا نبالغ إذا قلنا أن الطفل في هذا السن يكون كالإسفنج، يمتص كل ما يرى، يمتص كل ما يسمع، يتفاعل مع كل المحيط من خلال تقليد ونسخ السلوكيات والحركات التي يرى. أيضا دراسات تقول يعني أن الطفل يبرمج سلوكه ويبني اتجاهاته بنسبة 70% في 6 سنوات أو 7 سنوات الأولى، يعني بين 6 و7 سنوات 70% من السلوك يكون قد استكمل في حياته. 70% من سلوك الأبناء ينشأ في 7 سنوات الأولى، وأغلبها يأتي عن طريق تقليد المحيط بهذا الطفل الذين يحتكون به. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما أن يهودان أو يمجسان أو ينصران. ونقص على هذا في العقيدة، نقص عنه أيضا في السلوك. الإبن أيضا إذا كان الإبن يقلد قدوته، فمن هو القدوة إذن؟ فالإبن لا يقلد ولا يقتدي ولا يتخذ قدوة إلا من يحب ويعجب به، وهذا مفهوم مهم جدا وأشرت إليه مرارا وتكرارا في أحاديثي وأريده أن يرسخ بشكل كبير جدا. فمطلوب من الآباء إذن أن يحسنوا سلوكهم لا سيما مع الأبناء، تحسين السلوك مع الأبناء وأمام الأبناء وعلى مرأى من أعين الأبناء هو مهم جدا، لأن المهم جدا أن يكون هذا الأب مصدرا يقتدي به الإبن، بمعنى مصدرا يعجب به الإبن. في المراحل العمرية المتقدمة، السنة 5 فما فوق، الإنسان جبل على تقليد من يحب ومن يكسب إعجابه. لذلك تذكر دائما أن الأب القاسي المتسلط لا ينقل لأبنائه غير الاضطهاد. الأب المتسلط ليستعمل وسائل الضرب والعقاب البدني لا ينقل لهم غير هذا الاضطهاد، بمعنى لا يستطيع أن ينقل لهم أي سلوك إيجابي، لأنه ليس في موضع قدوة، ليس في موضع أسوة. ولعل هذا الذي أتحدث عنه الآن قد يعمق ويؤصل فهمنا لعملية الأساليب الإيجابية ومعارضة الشديدة للضرب، لأن الأب الذي لا يضرب وأشرت إليه أيضا في النتائج التي ذكرت لا يمكن أن يكون قدوة لأبنائه، لا يمكن أن ينقل لهم غير الاضطهاد الطفولي. وإن قلده الأبناء لاحقا فمن باب إفراز الاضطهاد الطفولي. لذلك هناك دراسة تقول 85% ممن يتعرضون للاضطهاد الطفولي يعيدون نسخه في المجتمع. وهذه دراسة أقيمت في دولة الكويت وفي غيرها من الدول، وأغلبهم وصلوا لنفس النتيجة، 85% الناس الذين تعرضوا للعقاب البدني والاضطهاد الطفولي يعيدون نسخه في المجتمع، سواء مع أبنائهم أو مع زوجاتهم أو مع الموظفين. قد يكون إنسان مدير تعرض للاضطهاد الطفولي يمارس نفس الاضطهاد على الموظفين تحته، وقد يمارس على الخدم، قد يمارس في الشارع ويقود السيارة. فلذلك الآب الذي يمارس الاضطهاد والعنف والشدة لا ينقل للأبناء غير هذا الاضطهاد، لا يمكن أن ينقل لهم أشياء أخرى، لأن الأبناء عموما لا يتقبلون إلا بشخص أعجبوا بسلوكه، إلا بشخص استحسنوا سلوكه. فلما يعجبون بهذا السلوك يحبون صاحب هذا السلوك فيقلدونه تلقائيا. فذلك إذا أعجبت أنا بشخص أعده قدوة، والناس لقدوتهم يتبعون ولسلوكياتهم يقلدون. وهذه قاعدة عامة، الإنسان يقلد قدوته، لكن من الذي يصبح قدوة؟ هو شخص نال إعجاب الناس واستحسنوه واستحسنوا سلوكه، ثم نالوا محبته وبالتالي اختاروه قدوة فبدأوا يقلدونه بشكل أو بآخر. نحن كمسلمين نعد قدوتنا العظيمة هي شخصية الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، نتبعه نقتدي به لأننا نحبه ونقدره ونجله ونجد حلاوة في اتباعه ومحبته. وهذا ما ورد أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بمعنى الحب، نحن نحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نحبه، هو حبنا الأعظم، هو حبنا الكبير بين كل البشر والمخلوقات. فذلك حبنا له هذا جاء من إعجابنا به وبشخصيته وبتزكية الله عز وجل له ولشخصيته ولسمعه وبصره وفؤاده يجعلنا نحبه، فلما نحبه نقتدي به،
والأمر بالتأسي به كذلك،
فلذلك نتأسى به. نعم. لذلك هذا الأمر الأساسي جدا. أيضا الخطوة الأخرى من التقليد والقدوة أن الإنسان لما يتخذ قدوة له يبدأ من خلال هذه القدوة يميز المعايير والقيم، فيعرف القيم الصحيحة والقيم الخطأ، ويعرف المعايير الصحيحة والمعايير الخطأ من خلال هذه القدوة. فكلما كانت علاقة الطفل بوالديه طيبة وعلاقة متينة، كلما نزع الابن إلى الاقتداء بالأب. وأهم من هذا أن الابن، وهذه القاعدة التي أريد التركيز عليها بشكل كبير للآباء والأمهات،
نعم،
أن أبناءنا كلما كانت العلاقة طيبة بيننا وبينهم، كلما كان كل سلوك يصدر عنا هو سلوك حسن، وكلما كانت العلاقة سلبية بيننا وبين أبنائنا، كل سلوك يصدر منا هو السلوك السيء.
هذا طبعا نظرة الطفل لنا.
نعم. هذه نظرة الطفل مجبول عليها.
يعني إذا كان فرضا العلاقة بين الولد هذا الطفل والأب
سيئة،
سيئة، فيرى هذا الأب إذا كان مصلي يرى أن الصلاة خطأ وأنها سيئة وأنها سيئة. كذا
صح.
كل ما يقوم به من أعمال هي في ذاتها حسنة وطيبة، الطفل يراها عكس.
نعم، هذا مقياس، لأنها تشكل معيار. نعم. وهذه خطيرة جدا عند الآباء والأمهات، خطيرة بالنسبة لهم، لأن أي سلوك لو أنت تصدقت بصدقة كأم،
نعم،
وابنك علاقتك به سيئة، سيعتبر هذه الصدقة سلوكا سلبيا، وكل السلوك الذي تكرهينه سيعتبر هو السلوك الحسن. بالمقابل نفس الشيء، لو كانت العلاقة إيجابية مع الأبناء، كل سلوك يصدر منا حسن، كل سلوك يصدر منا حسن. ولذلك لما تكون العلاقة طيبة يحرص الآباء أن لا يرون إلا في أماكن أو في مواقف إيجابية. فذلك نحن حتى نكون قدوة للأبناء ينبغي أن نحسن علاقتنا بالأبناء. فإذا حسننا العلاقة بيننا وبين الأبناء أصبح كل سلوك يصدر عنا، سواء كان صلاة أو قياما أو حفظا للقرآن أو ذكرا لله أو ابتسامة أو متابعة برامج معينة أو القراءة أو رفع كتاب، أصبح كل هذه العادات عادات بالنسبة للطفل إيجابية.
يعني دكتور، هذه السنوات اللي يقتدي فيها الطفل بالأب اقتداء تاما،
نعم،
من سن
تقريبا 7 سنوات الأولى،
7 سنوات الأولى،
نعم،
يعني الآن أنا إذا أسأت معاملتي لطفلي هنا،
نعم،
أقصد في 7 سنوات الأولى أنا الموجه الحقيقي، ما يشاركني، نعم، أحد في تربية ابني،
نعم،
مثل ما يعني نرى الآن من مشاركة الفضائيات وكثير، نعم، من هذا في المشاركة في تربية الأطفال. فعندنا 7 سنوات الأولى هذه نستطيع أن نشكل فيها شخصية الطفل الذي نريد.
صح.
جميل.
لماذا؟ لأن حتى لو الابن يرى بعض الفضائيات في 7 سنوات الأولى، نحن بيننا وبين الفضائيات فرق.
نعم.
الفضائيات قد يرى أشخاص يعجب بهم، فهو مثلا رأى شخص وأعجب به، وأيضا هو معجب بالأب، فالحين عنده شخصان أمامه هو معجب بهما، من سيقلد؟ فنرى الفرق بيننا وبينهم.
نعم.
هذا في الفضائية نال إعجاب ابني وأنا نلت إعجاب ابني، لكن أنا عندي فرص عديدة، أنا أضم ابني وأداعبه وألاعبه، وهناك علاقة فطرية خلقها الله وبتها في نفسي، معنى أنا عندي أشياء أتفوق بها على غيري.
نعم.
لكن حينما يكون الابن يعجب ببطل في الفضائيات ولا يعجب بأبي، سوف يقلد هذا بطل الفضائيات، سوف يقلده.
نعم.
ولن يقلد الأب. لماذا؟ لأنه لم يعجب بسلوك الأب. هذا في الفضائيات يضحك ويبتسم ويرقص ويغني، وتظهر التلفزيون بموسيقى تصويرية تحسن صورته وغير ذلك، بينما سلوك الأب سلوك الرجل الذي يصرخ وينتقد ويلوم ويؤنب ولا يعرف إلا الصراخ والانتقاد وغير ذلك والمحاسبة المستمرة. فالطفل تلقائيا ينحاز إلى هذه الصورة في الفضائية فيبدأ يقلدها. فلا غرابة أن نرى أبناء عمرهم 7 سنوات بوجود الفضائيات بدأوا يقلدون شخصيات الفضائيات أكثر من تقليدهم للأب والأم، لا غرابة، بسبب العلاقة بيننا وبينهم. لذلك أيضا نقول هذه حقيقة، إذا نلنا إعجاب الأبناء واستحسنوا شخصياتنا أصبحنا في مناط المحبة، أصبحوا يحبوننا، فإذا أحبونا اتخذونا قدوة، وإذا اتخذونا قدوة أصبحوا ينسخون سلوكياتنا. فكلما كانت العلاقة طيبة بيننا وبين أبنائنا، كلما كانت أيضا معايير الأبناء في الحكم على السلوك من خلال سلوكنا، فيستحسنون ما نقوم به ويعني يبتعدون عن ما نبتعد عنه نحن. فلذلك هذا يدعونا إلى نقطة أساسية، وهو الاهتمام بالأعمال أولا ثم بالأقوال. فأنت أحسن عملك ثم ذكر بأقوالك، فدرهم من الأفعال أفضل من قنطار من الأقوال. القدوة تنصب بالدرجة الأولى بالنسبة للأبناء على الأفعال قبل الأقوال. لذلك هذا ما يدعونا إلى أن نحسن علاقتنا بالأبناء ونحسن أسلوبنا في حياتنا وفي أدائنا داخل الأسرة أكثر من الأقوال. وهذا مما ركزت عليه سابقا لما قلت إن الموعظة والمبالغة في الموعظة أسلوبا سلبيا في توجيه الأبناء، لأن المواعظ هو تركيز على الأقوال. لو كانت الموعظة في باب توجيه سريع خفيف، يعني عبارة عن وقفة وجيزة مرة كل أسبوع أو أسبوعين، لا بأس بها. فندع دائما أكبر موعظة لنا هي سلوكياتنا الرائعة.
إذن دكتور، نتابع الأسس والخطوات التي يقوم عليها التأديب، وفعلا وجدنا أن إحنا بيدنا أن نعطي أولادنا قدوة صحيحة وسليمة وطيبة ونتفوق فيها على من يريد التطفل على تربيتنا لأبنائنا.
يعني نخلص إلى القول أن التقليد حاجة نفسية أيضا، فهو من حاجة نفسية تدخل في حاجة إلى التأديب، فالتأديب قائم على هذه الأسس، منها التقليد. إذن قد أقول إن حاجة من حاجية النفسية للطفل هو التقليد، حاجة كل طفل يحتاج لينمو ويتعلم إلى قدوة يتخذها، سواء من أحد والديه أو من كليهما أو من إخوانه أو خواته من هم أكبر منه سنا. فالأطفال لديهم حاجة نفسية أن يتشبهوا بشخصيات من يحبون ويقدرون فيتقمصون شخصياتهم.
حليت بعض المشاكل دكتور، أفتكر أتذكر كانت مشكلة لبنت من البنات.
صحيح.
كانت متقمصة لشخصية، أفتكر شخصية فنية.
صحيح.
فأفتكر أنك أبرزت الجانب السلبي لهذه الفنانة فعرفت يعني.
فهذه يعني فتاة يعني كانت تحب فنانة، تحب بشكل جنوني إلى درجة الاقتداء، فأصبحت تقلدها في قصة الشعر، تقلدها في كل شيء، فمعجبة بشكل كبير جدا بهذه الفنانة. من كثرة إعجابها تتابعها باستمرار، عندها صور الفنانة، فرأتها مرة في حوار، هذا الحوار كان مع هذه الفنانة وهي تتابع الحوار بشوق وتمعن. لاحظ لما الإنسان يتابع حوار شخص يحبه أمام شاشة التلفزيون، نحن نعتبره في حالة تنويم، الإنسان فتح عقله اللاواعي وألغى عقله الواعي وبدأ يستمتع بما يسمع. هذه الاستمتاع دون تدقيق وإلغاء للعقل الواعي تعني الإنسان في حالة استرخاء وتنويم. وهو هذه الفنانة تسأل من طرف محاور، سألها كلمينا عن دراستك، فالفنانة قامت بحركة يعني أزاحت بوجهها كأنها خجلت من نفسها وقالت لا تحدثني، كنت إنسانة فاشلة في الدراسة. المهم فمر الحوار، هذا الجزء من هذا الحوار أحدث تأثير غير عادي على البنت هذه. ماذا حدث للبنت هذه؟ أنها عقلها اللاواعي قال لها أن الفنانة اللي أنت معجبة بها وهذه فنانة وناجحة، وبعدين دخلوا في حوارات أنت كم تأخذين على السهرة، وذكرت أنها تأخذ يعني مبالغ خيالية، اللي يمكن الموظف أو الوزير نفسه يشتغل 20 سنة ما يأخذ يعني مبلغ تأخذ هذه الفنانة في سهرة واحدة. فالبنت بدأ عقلها اللاواعي يطرح هذه الأفكار والهواجس، فأصبحت تكره المدرسة بعدما كانت متفوقة. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الشيء. فلما عرفنا هذا السبب بطرق خاصة كذا، كان الحل الوحيد هو إزالة حب هذه الفتاة أن لا تقتدي بها، كانت أسلوب آخر يعني.
نعم.
أسلوب أيضا حدث هذا في أمريكا أيضا، أن أحد الممثلين معروف عالميا كان في حوار أيضا فسألوه: أنت نعرف عنك أنك ما أنهيت دراستك، أخذت المدرسة الإجبارية فقط، ما أكمل دراستك. فقال: أنا محظوظ لأنني ما أكمل دراستي. كيف؟ قال: لو أنا أكمل دراستي لبرمجت برمجة سلبية من طرف المدرسين والجامعة وغير ذلك. أنا محظوظ، أنا أخذت المدرسة الإجبارية، تعلمت ما هو أساس لأن بغيت أتعلمه، وبدأت أبرمج نفسي بنفسي ولم أسمح لأحد أن يبرمجني. الذي حدث أنه بعد هذا اللقاء ملايين من الطلبة في المدارس والجامعات في اليوم الذي بعده تسربوا من الفصل، ما دخلوا للمدرسة، وبعضهم دخل وانسحب من الفصل. فلما أصبح ملايين، نحن ما نتكلم عن مئات وآلاف، ويوميا فيه مئات أو آلاف بالنسبة للأمريكا اللي فيها 50 مليون طالب، يعني فيها المئات أو الآلاف، بس لما تصبح مليون مليونين من حالة تسرب أصبحت ظاهرة. فدائما لما يحدث في يوم واحد تسرب عدد كبير من نفس المدرسة، هذه ظاهرة عندهم. مكتب الخدمات الاجتماعية متخصص في هذه الدراسات، ما الذي جعل الأبناء اليوم يتسربون؟ هل فيه مرض؟ هل فيه شيء مثلا في التلفزيون؟ هل فيه برنامج؟ هل فيه مباراة في كرة القدم أساسية؟ ليه ممكن تجعل؟ لما رأنا المسألة عامة في كل أمريكا بدأوا يبحثون، فوجدوا أن من أثر في هؤلاء الطلبة هو الحوار الذي أجرى مع هذا الممثل اللي عندهم معجبين في العالم بأكمله. وزارة التربية أو التعليم في أمريكا رفعت دعوة ضده، وكانت ستكسب الدعوة. بعدين بدأ تفاوض بين محامي الوزارة ومحامي الممثل، تفاوض لأنه سيخسر لأنه هو السبب في تسرب الملايين من الأطفال. فوصلوا إلى اتفاق معين، كان سيدفع مبلغ خيالي، فوجدوا اتفاق حل وسط. فقال: أنت تذهب إلى نفس البرنامج ويكون حوار مفتوح بينك وبينهم ثم تعتذر. فقال: أنا أستطيع أن أعتذر. المهم الحل وسط قال أن أعيد عليه نفس السؤال، فسئل نفس السؤال: أنت نعرف أنك نجحت رغم أنك لم تدرس. فقال: أنا لم أدرس ونجحت، لكنني أعتقد لو أنا درست وأكمل دراستي سأكون أنجح في مواقع أفضل بكثير مما أنا عليه. أعاد صياغة هذه، وبعدين أعادوا هذه الجملة مرارا وتكرارا، مدفوعة الأجر من الممثل نفسه حتى يزيلون ما علق عند الأطفال. لاحظ إلى أي درجة يتأثر الإنسان لا سيما الطفل بمن يعجب به ويقلده. هذه حاجة إذن ضرورية، حاجة الأطفال إلى التقليد أساسية، والأطفال يقلدون من يحبون. هذا يجعلنا دائما نقوم على عملية تحبيب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للأبناء. نعلمهم حياء الصحابة، نعلمهم شجاعة الصحابة، نحدثهم عن تاريخ الصحابة وحياتهم، لأنهم سيجدون فيها كل النماذج. نموذج الإنسان الحي كثرة الحياء، نموذج الصديق، نموذج الكريم، نموذج الشجاع، نموذج الذي يعرف الحق ولا ينزع عليه. كل النماذج طلب العلم لما يدرسون شخصية عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم والإمام علي بن أبي طالب سيتعلمون كيف طلب العلم مفيد. شخصية خالد بن الوليد، الشجاعة والجرأة، شخصية الأمين الأمة أبو عبيد بن الجراح، أول شيء نحببهم في عصر الصحابة. ونستعمل القصص، نستعمل الأفلام، نستعمل أيا كان كل وسائل التي تحبب لأبنائنا هؤلاء الصحابة، وقبلهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك دكتور ما ننسى يعني تبه الوالدان كذلك لأفعالهما، بينما أطفال في هذه الأقوال كذلك.
صحيح. هنا. صحيح، وهذا مهم جدا. لذلك نحن نؤمن أننا حينما نعلم أبناءنا كيف نجح الناجحون كأن نعلمهم كيف ينجحون في حياتهم. هذا يدفعنا أن نقول لكل أب وأم: كن أسوة وكن قدوة حسنة لأبنائك. لذلك حرص علماء التربية في القديم دائما حرصوا على أن يكون المعلم أو المربي الذي يحتدى به أسوة صالحة يتأسى بها الأبناء. الخطوة الثالثة والأساس الثالث من أساسيات يعني التأديب لدى الأطفال هي البرمجة والإيحاء. هذا الأساس الثالث البرمجة والإيحاء تأتي مكملة للتنظيم القواعد وغير ذلك والقوانين والتقليد الذي هو القدوة والحب والإعجاب. الإيحاء نقصد به ماذا؟ هو كل ما يدور داخل الأسرة من عمليات حوار وتبادل للسلوكيات ومشاعر نفسية، فهي تنتقل تلقائيا إلى الأبناء. فإذا الحوار، طريقة الكلام، طريقة التعامل، السلوكيات، المشاعر والأحاسيس كلها تنتقل بشكل أو بآخر إلى الأسرة، فهي نوع من البرمجة. الأسر السعيدة دائما تضفي سعادة على الأبناء. الأب إذا كان سعيد والمرأة سعيدة سيكون أبناؤهم سعداء، والحياة الأسرية هي سعيد زائد سعيدة زائد سعداء.
دكتور عفوا يعني هذا يضعنا مثل كأن يعني مراقبين من قبل الأطفال طول الوقت، يعني قيود حتى على حركتنا كآباء.
نعم.
وأمهات يعني.
نعم.
اللباس بعض الأمهات تأخذ راحتها في اللبس في بيتها يعني بدون غير حتى احتشام. نعم. هذا يؤثر.
نعم قد يؤثر على البنت وغير ذلك، لكن إذا كانت قيم واضحة ومعايير لا قد تكون إيجابية، قد تكون هناك معايير. أنا يا ابنتي داخل البيت لأنني معكم وأنتم أهم شيء في حياتي، أبوكم زوجي هو أهم شيء في حياتي وأنتم أبناء أهم شيء في حياتي، فأنا ألبس أفضل ما عندي داخل البيت، لكن خارج البيت مع الغرباء والأجانب أنا أحتجب ولا أبين مفاتني ولا كذا وكذا. فإذا أصبح هذا المعيار العكس، هذا معيار إيجابي.
نعم، بس تحدث مرة على الاحتشام دكتور، إن الاحتشام مطلوب كذلك في
مطلوب في داخل البيت. فإحنا دائما تزين لباس جميل جدا، هذا لا ينفي الاحتشام.
نعم،
لكن أنا ضد أن المرأة تلبس لباس شبه عاري لتكشف تروتا جسمها مثلا. لا، لا ينبغي على الاحتشام، مطلوب داخل البيت وخارج البيت. وداخل البيت احتشام خاص بالمرأة وخاص بالرجل أيضا. حتى الرجل في بعض الآباء يلبسون لباس يعني البحر.
نعم،
حتى البحر، مو البحر الخليجي ولا العربي، البحر اللي يرى في الأفلام وغير ذلك. يكاد لا يلبس شيئا داخل بيته أمام زوجته وأمام أسرته. فهذا الاحتشام يعني سوف يربي أبناء يعني أبعد كل البعد عن الالتزام بما هو الذوق العام. لاحظ دائما أن كلما كان الإنسان محتشما كلما زاد يعني ذوقه العام.
فلذلك مقصودك بالذوق العام؟
الذوق العام هو لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه بشكل كبير جدا، حتى مفهوم الحياة. فذاك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى الاستحياء أنك عندك ذوق عام، وهذه كله حوافز. فذاك أيضا لو ابتليت بمعصية فاستتر، لو ابتليت في معصية فلا تتحدث عنها، هذا كله ذوق عام. الذوق العام مبني على ماذا؟ مبني على قيمنا. أيضا الذوق العام يختلف من شخص لآخر، وهذا مهم جدا أن نفهمه. فمثلا أنا كأب مع ابني، لو كنت مثلا في مدينة ترفيهية، الابن عنده حدود أو عنده منطلقات بلا حدود للعب، لكن أنا كأب لا أستطيع أن ألعب بلا حدود. هناك ذوق عام خاص بأنا، ابني يلعب ألعاب لكن أنا لا أستطيع ألعب نفس الألعاب.
مروءة دكتور،
هذه نسمى فيما بعد تصبح خوارم المروءة.
نعم،
التزام بما هي مقتضيات المروءة.
نعم،
والابتعاد عن خوارم المروءة. لو كان إنسان إمام مسجد، إمام مسجد لا ينبغي له أن يأكل في الشوارع ويجلس خارج المقاهي ويراه الناس هكذا، لأن هذه مروءة تتطلبها وضعيته.
نعم،
كذلك. إذا نحن بشكل أو بآخر نقول من هو الأب الإيجابي الذي يمارس فن البرمجة والإيحاء؟ الأب الإيجابي هو من يتقن ويحسن فن الرسائل الإيجابية الإيحائية للأبناء، بمعنى بطريقة مباشرة أنت إنسان رائع. يعني كيف يزرع الطموح؟ ابني طموح، ابني متميز، سيكون إن شاء الله أفضل دكتور، أفضل طبيب، أفضل مهندس. هذه كلها الرسائل الإيجابية وليس العكس.
نسميه دكتور فرضا هو يحب أن هذه المهنة أو يطمح لها، وأشوف أن هذه رغبته.
أين
ففرضا أقول له دكتور أحمد، دكتور عبد الله فرضا.
إيه نعم، ممتاز.
لو كنت أنا به الشغلة هذه هو ما يبيها.
نعم،
هل أقول له؟
لا لا، من أنطلق مما يريد هو. أنا ما أقول له أنت ستصبح دكتور، أنا يهمني أن أصبح دكتور. أنا يهمني أن أصبح دكتور متميز. فأنا الذي يهمني هي صفة متميز في المهنة. فهو غدا لو غير من دكتور يريد أن يصبح مهندس ستبقى معه متميز. لاحظ دائما أغلب البنات في السنوات السبع الأولى تحب أن تصبح مدرسة، غالبية البنات، لأن أول احتكاك خارج الأسرة تم عن طريق مدرسة فتحب مدرستها. لازم إذا كانت المدرسات ممتازات ستصبح البنت تريد تصبح مدرسة، لا طبيبة ولا دكتورة ولا أيا كان. الأولاد في الغالب ولا سيما الذين يمارسون بعض الألعاب وينظرون بعض الأفلام وغير ذلك، بعض نسبة عالية جدا تحب أن تصبح ضابط شرطة أو أمن أو عسكري أو غير ذلك. نحن لا نتعارض مع هذه الحاجيات. اللي يهمنا أن ابني طموح يريد أن يصبح ضابط، ابنتي طموح تريد أن يصبح مدرسة، عندها طموح، أنا أشكل هذا الطموح وأبني عليه التميز. بعدها مع مرور الزمن والنضج قد يتغير، سيصبح لها لا أريد أن أصبح مدرسة، أريد أن أصبح مثلا طبيب أو طبيبة. ممتاز، فهو طموح، هذا الطموح انتقل من التدريس إلى الطب، فأركز عليه. فالأب الإيجابي
يبقى التميز،
تبقى التميز هو الأهم.
نعم،
أهم هو الطموح والتميز.
نعم،
تريد أن أصبح مدرسة، إذا الدراسة والتميز والتعلم، فقيمة التعلم والتميز موجودة.
نعم،
حتى لو تغير أيا كان. الإيحاء نعني بأنه يزرع الطموح لدى الأبناء، حب النجاح، يزرع القوة، قوة اتخاذ القرار، قوة الاختيار، الانضباط، قوة الاندفاع مثلا، قوة بناء قناعات ذاتية، قوة الأفكار. كل هذه تتم عن طريق الإيحاءات الإيجابية.
نقف على قوة الاختيار، شنو قصدك فيها دكتور؟
أن الطفل يختار، ما يخلي الناس تختار له.
نعم،
يتخذ القرارات بنفسه، والاختيار بلا حدود. وأهم اختيار هو اختيار ضبط الانفعالات، أنك أنت تختار. لما تصبح أنت تختار ستلغي أشياء كثيرة في حياتك. كثير من الناس لا يختارون، الكبار من الناس الحين ليس له قوة الاختيار. لما يأتي إنسان يقول أنا ما أدري اليوم مزاجي متعكر، لماذا؟ يعني أغضبني فلان، أثارني فلان، فلان زعلني. لا، إذا وين قوة الاختيار؟ نحن بقوة الاختيار نقول لا أحد على وجه الأرض ممكن أن يتحكم في مشاعري، لا أحد على الأرض ممكن أن يدعني أغضب، أن يثيرني، فأقول هو يعد مثير خارجي وأنا أستجيب له بطريقة الخاصة.
وهذه اللي ودنا أن يعني كذلك نعلم الأطفال عليها.
نعم
نعم.
من بين الأمثلة الإيحائية الإيجابية أن الإنسان يصفهم بصفات إيجابية، تفضل يا ذكي، أنا أنتظرك يا مبدع، أحسنت يا شاطر، ما شاء الله عليك يا مبدع، ما أروعك وما أروع هدوءك، أنت متميز في دراستك، ابني ما شاء الله يستوعب ويفهم بشكل ممتاز رائع جدا، ابني يسمع نصائح والديه باستمرار، ابني مطيع لربه، ابني ولد صالح، ابني يصلي لله، ابني نظيف، ابني مرتب، ابني يتصرف تصرف المتميزين، أنا فخور بابني، كلها إيحاءات إيجابية وأمثلة عديدة جدا.
يختار واحد الكلمات التي فيها إيحاء إيجابية.
نعم. ولا بأس أن الآب يشكل رصيد له، لأن هذا يعد رصيد لغوي، ليس كل الآباء يتقنونه، لكن لو جلس الآب كل يوم يحاول يبحث عن 3-4 مصطلحات إيجابية يكتبها في ورقة ويتعود عليها في بحث حول الإبداع، ففي هذا البحث في جزء اسمه كلمات تشجع وكلمات تقتل الإبداع. فبشكل تلقائي تعالى مجموعة من الناس عن طريق نظرية العصف الذهني اللي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، العصف الذهني، كيف نمارس العصف الذهني؟ قل لي كلمات تشجع الإبداع، قل ما عندك، ممتاز، رائع، فكرة ممتازة، فكرة رائعة، خوش فكرة، كذا وكذا. وجد تقريبا وصلوا 25 مع مجموعة كبيرة، 25 كلمة، بينما لما وصلنا إلى الكلمات التي تقتل الإبداع، غبية، ما تصلح، لا، جربوها من قبلك، لا، تحتاج أشياء كثيرة، وصلوا إلى 600 كلمة، بمعنى أن الرصيد اللغوي السلبي الذي يقتل رصيد متوفر، بينما الرصيد الإيجابي غير متوفر، وهذا تدعمه يعني السلبية في علاقات الناس فيما بينهم، وتدعم أيضا المسلسلات العربية.
نعم.
بلا حدود العربية كانت يعني من كل الجنسيات العربية، لأن أغلب هذه المسلسلات في هذه الإيحاءات السلبية بشكل كبير جدا، نادر ما نجد مسلسل فيه إيحاء إيجابي. وحتى مرة كلمت أحد المخرجين أكلم، لماذا دائما تبحثون عن كلمات سلبية، لماذا لا تطرحون كلمات إيجابية؟ فقال لهذا المخرج، الكلمات الإيجابية ما تجيب مشاهدين، هذه الكلمات السلبية اللي فيها إثارة وكذا وعنف هي اللي تجيب المشاهدين. فقلت هذه برمجة، أنتم برمجتم الناس على هذا، يمكن أن نعيد برمجة الناس على أن الإيحاء الإيجابي يجلب لنا المشاهدين. كان هناك مسلسل واحد للأسف الشديد، هو المسلسل الوحيد الذي لم يكرر مرارا وتكرارا، أغلب المسلسلات السلبية عرضت بالعشرات المرات على الفضائيات الكثيرة، إلا مسلسل واحد كان رائع جدا، اسمه قرار انتصار، قرار انتصار، أو اسمه سهم الغدر، هو القصة الأصلية قرار انتصار، كتبها الدكتور بشير رشيدي وحول بسيناريو مسلسل باسم سهم الغدر. هذا المسلسل الوحيد الذي رأيته كان كله كلمات إيجابية، إيحاءات إيجابية، حوارات إيجابية، مفاهيم إيجابية، علاقات إيجابية، تقوي قوة الاختيار عند الممثلين، تعالج مشاكل بطريقة إيجابية. المسلسل الوحيد اللي رأيته إيجابي بشكل كبير جدا بهذا الإيحاء. هذا مسلسل ندعو الناس ينظروا إليه. أيضا هناك مسلسلات أخرى، أنا أؤكد فيه مسلسلين أخرى حتى لا يقال أنني متحامل على كل المسلسلات، لا، قرار انتصار اللي هو سهم الغدر ممتاز جدا، أنا أنصح لو أعيد أن يسجله الآباء والأمهات أو يحصلون عليه بطريقة أو بأخرى حتى لو اشتروه، لأن فيه مبادئ رائعة جدا للأسرة. مسلسل آخر اسمه عندما تغني الزهور، مسلسل قطري، كله قيم رائعة، قيم التعاون، كله بيئة تعرضوا إلى ضائقة مالية وفقدان الآب. الحوار اللي أعجبني أن أغلب الإيحاءات اللي كانت في إيجابية، الأم تدعم أبناء والأبناء يدعمون أمهم والأبناء يدعمون بعضهم البعض بطريقة رائعة جدا. أيضا هذا مسلسل رائع جدا، أنا كمربي أنظر له بإيحاءات الإيجابية التي فيه. أيضا مسلسل كويتي هو فريق صويلح أو فريج صويلح،
فريج.
نعم، هذا أيضا جميل جدا، كان فيه إيحاءات إيجابية، هذه الإيحاءات الإيجابية رائعة جدا، إلا أنه يعني غلب عليها الطابع يعني المباشر، لو استطعنا أن نحول المباشر إلى طريقة غير مباشرة كان أفضل بكثير.
يا نايا مصحى ابنك اليوم غاروه، لا تتركه أرجوك له الأزقار. يا نايا مصحى ابنك اليوم غاروه، لا تتركه أرجوك له الأزقار.
نهاية الشريط الخامس، نلقاكم في الشريط السادس.
وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم
مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، هاتف 533-90-26.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.